بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب التوبة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وكذلك أيضا لازلنا في هذا الموضوع العظيم ألا وهو آداب التوبة. فذكرنا في اللقاء السابق طرفا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب التوبة الندم على الذنب والمعصية، وهذا واجب على المسلم أن يندم على معصيته وعلى ما فرط في جنب الله تعالى، ويندم على اتباعه للهوى وطاعته للشيطان ومعصيته لربه. فهذه الحرقة التي تكون في النفس والألم الذي يستشعره من أذنب هو في حقيقته ندم، بخلاف الذي يقع في الذنب ولا يبالي، لا يهتم أكان هذا الذنب صغيرا أم كان كبيرا، لا يهتم ولا يبالي إن أكثر من هذه الذنوب أو لم يستكثر منها، فتراه يقع في الذنب ولا يندم على وقوعه في المعصية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فمن علامات التوبة ومن شروطها أن يندم العبد على ما اقترفته يداه في جنب الله تعالى. أيضا من الآداب أن يعزم على عدم العودة إلى المعصية، وهذا الدليل على صدق توبته، لأنه إن رجع إلى الذنب فهو في هذه الحال مصر على معصيته، فإذا عزم على عدم العودة إلى المعصية كان ذلك علامة توبته. ولذلك الله جل وعلا قال في صفات السابقين الناجين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وتأمل قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا، فليس عندهم إصرار، بل يقع في قلبهم العزم على أن لا يرجعوا إلى الذنب والمعصية. كان الجزاء من الله جل وعلا: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيضا من الآداب الانكسار بين يدي الله تعالى، فيجب على التائب أن يظهر انكساره لله تعالى، وأن يظهر افتقاره وحاجته إلى رحمة الله، وأن ينطرح بباب الله سبحانه وتعالى، وأن يوقن أنه هالك خاسر إن لم يتب الله جل وعلا عليه. وكذلك أيضا يرى من نفسه العصيان والذنب، ويرى بقلبه من الله جل وعلا حلم الله عليه، فيزداد بهذا خشوعا وانكسارا لله تعالى. أيضا من الآداب أن تكون التوبة بالقلب واللسان والجوارح، فينبغي على التائب إذا أذنب أن يتوب بقلبه ندما على ما فات، وعزما على عدم العودة إلى الذنب، وكذلك أيضا يتوب بلسانه مستغفرا لله تعالى تائبا إليه، ويتوب أيضا بجوارحه فلا يعود إلى المعصية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار والتوبة بلسانه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. وأيضا قال ابن عمر رضي الله عنه: إن كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. أيضا من آداب التوبة الإقلاع عن المعصية، وذلك بتركها بالفعل، وهذا الإقلاع هو علامة التوبة الحقيقية، أن يقلع عن هذا الذنب ولا يعود إليه. غير أن المرء إذا تاب واستوفى شروط التوبة ثم عاد مرة أخرى لضعف عزيمته وغلبة شهوته عليه فوقع في المعصية ثانية، لم تنتقض توبته الأولى، ولكن يلزمه بعد وقوعه في الذنب توبة جديدة، ويدخل في هذا إسلام الكافر، فإن توبته من الكفر تكون بالدخول في الإسلام، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الأدب الذي نختم به هذه الحلقة، ولكن لن أتم هذا، وإنما سأذكر عنوانه فقط لأنه في الحقيقة يحتاج إلى وقفة، ولكن من باب التذكير بشروط التوبة أن نذكر هذا الشرط، وهو رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم، فهذا في حق العباد، ما ذكرناه سابقا هو في حق الله سبحانه وتعالى. أما هذا الشرط فإنه يتعلق بحقوق الخلق، ولنا وقفة إن شاء الله مع هذا الشرط وهذه العلامة من علامات التوبة الصادقة، فلعلنا إن شاء الله في مجلس آخر أن نفصل المسألة في قضية رد المظالم إلى أهلها واستحلال من وقعت في حقه تقصير أو مظلمة له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة صادقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: دخلت المسجد وهم يصلون الظهر 4 في التشهد الأول، كان آخر رسالة فضل الشيخ جاءت يصلون يقول الظهر أربع وهم في التشهد الأول ويقول أنا مسافر، هل يجوز يقول أن أقصر الصلاة أدخل معهم في الركعة الثانية في التشهد الأول وأصلي ركعتين فقط، أصلي الركعتين الأخيرتين فقط؟
الحمد لله، مسائل السفر هي من المسائل التي تحتاج إلى بيان وتوضيح، وهي أيضا من المسائل التي ينبغي على المسلم أن يفقهها وأن يتعلمها إذا سافر. فالسفر له أحكام كثيرة، ومن هذه الأحكام المتعلقة بالمسافر قضية ائتمام المسافر بالمأموم والمأموم بالمسافر، المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم. وها هنا ائتمام للمسافر بالمقيم، فإذا ائتم مسافر بالمقيم فإنه يتم الصلاة، لأن الله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قام رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال له ما بالنا إذا كنا سفرا قصرنا الصلاة وإذا صلينا خلف الإمام يعني المقيم أتممنا الصلاة؟ قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما صنعت، يعني عما حصل، فقال سنة نبيكم. إذن فالمقيم إذا المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم الصلاة، وعلى هذا فإنك إذا صليت ركعتين أدركتهم وهم قد صلى ركعتين وكنت مسبوقا بركعتين، فعليك أن تتم الصلاة في هذه الحال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أخي مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي مصبح تفضل.
السلام عليكم وعلى الشيخ وتحياتي للجميع.
بارك فيك، جزاك الله خير أخي مصبح.
طال عمرك عندي سؤالين في الصلاة.
نعم.
أنا صليت وسلمت نص سلمت يمين وما كملت سلام يمين، نسيت اني في التشهد الثاني الاول فقمت عقب الصلاة، يعني عقب ما خلصت سجدت سجود السهو. فما ادري هل هذا الصلاة كاملة ولا ان فيها نقص،
يعني سلمت خطأ من ركعتين؟
ما سلمت يمين ما كملت حتى وهي مفطر كامل، بس ذكرت اني انا بعد في التشهد الاول فكملت قمت. نعم،
يعني انت ما اتممت لفظ السلام، مثلا قلت السلام
ثم ايوه قلت السلام وحتى ما كملت كلمه السلام وفريت وهي يمين، فذكرت اني انا في التشهد الاول وقمت.
واضح.
وكملت الصلاه وعقب ما خلصت الصلاه سجدت السجود السهو. السؤال الثاني في الصلاة قبل شوية في ناس يصلون طبعا فاتت بركعة الأولى، فيوم يصلي يسلم الإمام بعد ما كمل الإمام السلام الثاني يقوم على طول هذا المأمون، فهل هذا صلاته كاملة ولا أن فيها نقص يعني؟
إن شاء الله جزاك الله خير خمسة.
جزاك الله خير،
إن شاء الله رضا الشيخ، حياك الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
الله يطول لي بأعماركم إن شاء الله. فضيلة الشيخ كيف حالك؟
الله يحييك يا مرحبا.
الله يحييك. الله يطول بأعماركم. أمس أنا سؤال وللأسف الجواب لما ذكر الشيخ دخلت بمكان الراد وما قاعد يعطيني، يعني وش
بكرر سؤالي.
صيغة الاستغفار الكاملة والمتكاملة زائد صيغة الحمد.
نعم.
أيوة بارك الله فيك
إن شاء الله. سؤال آخر
العمر. أنا بكون على الخط في مجال
إن شاء الله. إن شاء الله تسمع.
الله يطول الله يطول بعمرك
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، هيا
الله يحفظكم. الله يحفظكم.
شوف الشيخ سؤال أبو محمد يقول بالنسبة لصيغة الاستغفار وصيغة الحمد تكون صيغة شاملة كاملة كما ورد في السنة.
الحمد لله. ما يتعلق بالاستغفار فالاستغفار له صيغ كثيرة، فهذه الصيغ متى ما أتى بها العبد وذكرها فهي استغفار صحيح يصح للعبد أن يأتي به. وهذه الصيغ قد تكون يعني مجملة وقد تكون مفصلة. فالصيغ المجملة التي يقول الإنسان كان يقول استغفر الله واستغفر الله وأتوب إليه واللهم اغفر لي ذنبي ونحو ذلك، فهذه صيغة مجملة. وهناك صيغ في الاستغفار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث المتقدم معنا: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله الذي أستغفر الله وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. فهذه صيغة من الصيغ. وأيضا من الصيغ أيضا سيد الاستغفار، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الصيغة. وسيد الاستغفار أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا الاستغفار له أكثر من صيغة، فهذه الصيغ متى ما أتيت بها هي نوع من الاستغفار. وأيضا من الصيغ الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته استغفر 3، استغفر 3 أي قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فعلى العموم هذه الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار. وأيضا ما يتعلق بالحمد فكذلك أيضا هناك حمد مجمل، فأن يحمد الله جل وعلا على كل شيء، كان يقول اللهم لك الحمد يا رب أو الحمد لله. وأيضا من ذلك أن يقول الحمد لله رب العالمين. ومن ذلك أيضا أن يقول ما ورد من صيغ ثابتة في الحمد، كان يقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول أيضا كذلك هذا أيضا مما ورد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإذا هذه الصيغ قد تكون مجملة وقد تكون مفصلة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك مما يجوز فيه لفظ الحمد والاستغفار، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله لكم. الأخم صبح يقول سلمت عن في التشهد الأول، يقول عن اليمين لم أكمل السلام، تذكرت وأكملت الصلاة وسجدت للسهو بعد الصلاة، هل يصح هذا الفعل؟
ما فعلته إن لم تأتي باللفظ كاملا فهو خطأ وقع منك. فإذا وقع منك مثل هذا الخطأ الذي لم تستكمله فوالله أعلم لا يلزمك سجود السهو، لا يلزمك سجود السهو. مثلا كان تقول مثلا السال ثم بعد ذلك لا تكمل هذه الكلمة، فهنا لا يلزمك سجود السهو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث في من قام إلى التشهد، في من قام عن التشهد الأوسط فإن ذكر رجع، يعني بمجرد أن يرتفع قليلا من الأرض فيذكر يرجع، وهذا لا يسجد للسهو لأنه لم يفارق المحل وهو الأرض، لم يفارق المحل وهو الأرض، فعليه فمثل هذا لا يسجد للسهو. وكذلك أيضا من وقع منه خطأ إذا تلفظ بلفظ ولم يتمه، كان يقول مثلا الله يبدأ بكلمة الله ثم يتذكر أنها كلمة سمع الله لمن حمده فيقول بعدها سمع الله لمن حمده، مثل هذا لا يلزمك فيه سجود السهو، فإن سجدت للسهو احتياطا فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول أنه صلى الصلاة في الركعة الأولى، يقول أو أنهم يقول فضل الشيخ البعض من الناس يأتي يصلي، فعندما يسلم الإمام يقول السلام الأول، مجرد أن الإمام يلتفت عن يمينه يسلم السلام الأول، تجد يقول البعض من المسبوقين يقوم مباشرة ويكمل الصلاة، هل يقول فعلهم صحيح؟
فعلهم إذ أنهم قاموا بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى لا حرج فيه، فإن الصلاة تنقضي بالتسليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا سلم وأتى بالتسليم الأولى وهي ركن في الصلاة فقد أتى، فقد تمت الصلاة وفرغت بمجرد تسليمة الإمام التسليمة الأولى، وعليه فإذا قام أحد من المصلين بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى فقيامه صحيح، ولو أنهم انتظروا حتى يتم الإمام التسليمتين كذلك أيضا هذا مشروع وصحيح والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعود فضل الشيخ إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بصلاتين، يقول ما المقصود بهذا النهي؟ نعم، يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بصلاتين، يقول هل ورد هذا الأمر وما المقصود به؟
لا أعلم، لعل السؤال ناقص أو غير واضح.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة. نعم خمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر تفضل.
مرحبا، يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
عندي سؤال بخصوص سنة الفجر.
نعم.
الحين صار لي أسبوع يعني مرة أوصل المسجد على الإقامة فما ألحق أصلي الفجر، ما ألحق أصلي سنة الفجر. وبحثت بالموضوع عن السنة أنها تجوز بعد الصلاة أو لا، وشفت فيها وعي الكلام، فياريت تفيدونا إذا أقدر أصليها بعد الفرض
إن شاء الله.
واضح سؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمر، حياك الله. فضل الشيخ سؤال لخمر بالنسبة لسنة الفجر القبلية، إذا فاتت هل يجوز أن يصليها بعد الفرض؟
السنة وهي سنة صلاة الفجر هي من أعظم السنن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه السنة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر والوتر، وفي لفظ لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر، في حضر ولا سفر، فهذا يدل على أهمية هذه الصلاة وفضيلتها. وهذه الصلاة هي لها محل، وهي محلها قبل صلاة الإمام الصلاة الفريضة أو قبل أن يصلي المسلم الفريضة، فإذا كان مع الإمام وصلى الإمام ولم يستطع أن يصلي هذه السنة فله في قضاء هذه السنة وقتين، الوقت الأول أن يقضي هذه السنة بعد صلاة الفجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا؟ قال: يا رسول الله، هاتين ركعتين قبل الفجر لم أصليهما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. والوقت الثاني إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، أي بعد انقضاء وقت النهي في وقت صلاة الضحى، وهذا هو الوقت الثاني. فإذا لم يصليها الرجل بعد صلاة الفجر فله أن يصليها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وهذا وقت إباحة. ولعل أن هذا الوقت إن استطاع أن يصلي في هذا الوقت قضاء لعله أن يكون أفضل، لأنه وقت تشرع فيه الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا يقول نسيت وسجدت سجدة واحدة بدل اثنتين في الصلاة في ركعة من الركعات؟
من سجد سجدة واحدة وترك السجدة الثانية، من وقع له مثل هذا والله أعلم له حالين: الحالة الأولى أن يكون متذكرا أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، وهذا في الحقيقة قد لا يقع من الناس إلا قليلا أو أقل القليل، لأن الذي يسجد سجدة واحدة هو لم يترك في الحقيقة ركنا واحد، وإنما ترك ركنين: ترك الجلوس بين السجدتين وترك السجدة الثانية، فهو ترك ركنين ولم يترك ركنا واحدا. ويبعد في المصلين في الغالب أن يقع منهم مثل هذا التقصير، وهذا كمن يقول نسيت الركوع فيقال له: هل أنت من القيام سجدت مباشرة؟ فيقول: لا أتذكرت، نعم لا عملت شيئا بينهما، وهو الركوع. فالحالة الأولى هي حالة المتذكر الذي لم يقع منه سهو، لا يقع منه وسوسة في الصلاة، فمثل هذا إذا تيقن أنه لم يأتي بالسجدة الثانية، وأيضا كذلك أيضا لم يأتي بالجلوس بين السجدتين، فهذا في الحقيقة فيه تفصيل، فيه تفصيل، والتفصيل على النحو التالي، ويحتاج إلى شيء من التركيز. إن ذكر وهو قائم، أي بعد أن قام تذكر أنه لم يأتي بالسجدة الثانية، فيرجع فيجلس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم، ثم يقوم، وإذا فرغ من الصلاة سجد للسهو سجدتين قبل السلام. هذه في حال ذكره بعد قيامه من هذه السجدة ولم يصل إلى هذه السجدة في نفس الركعة. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن تمر عليه ركعة كاملة أنه في ركعة سابقة فاتته السجدة الثانية وأيضا الجلوس بين السجدتين، فها هنا تجب عليه ركعة كاملة، بمعنى أنه تسقط هذه الركعة التي لم يأتي بها، وعليه أن يأتي بركعة كاملة قبل فراغه من الصلاة. فهذه إذا تذكر بعد مرور ركعة كاملة، وكذلك أيضا إذا أيقن بعد فراغه من الصلاة أنه لم يسجد متأكدا غير موسوس، فعليه أن يأتي بركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام، ولو سجد قبل السلام فصحيح. فهذه الحالات فيما إذا كان في حاله الطبيعية لم يكن موسوسا، ونذكر تفصيلا ما يتعلق بالوسوسة لعله
إن شاء الله قبل بعد أن نأخذ هذه المكالمة. نعم. أخ ميس تفضل.
يا أخي إسحاق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أخ ميس تفضل.
إسحاق وغي نسأل الشيخ.
تفضل.
ما حكم النوم في خطبة الجمعة وسائل اللعاب، هل يصح أن يتوضأ من جديد ولا كيف؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ ميس، الله يحفظك بارك فيك.
حياكم الله.
استمر فضل الشيخ. سؤال فضل الشيخ الخميس، بالنسبة لمن نام في خطبة الجمعة فيقول هل يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، هل ينتقد وضوء بهذا النوم؟ أو نعود فضل الشيخ لكمال ما تبقى من نعم. سؤال سجود السهو.
نعم، ذكرنا الحالات التي يستدرك بها من فاتته السجدة الثانية وكان قد تذكر أو أيقن أنه لم يسجد هذه السجدة في الصلاة على ما ذكرناه من تفصيل سابق. الحالة الثانية وهي أن يكون هذا الإنسان موسوسا، يعني يوسوس أنه ترك السجدة الثانية ويوسوس أنه ينسى نسي الركوع، وهكذا تجده في كل ركعة يقع منه هذا الوسواس. فهذا الذي قد أطبق عليه هذا الوسواس فأصبح لا يخلو إلا من وسوسة في صلاته، فمثل هذا والله أعلم لا يلتفت لمثل هذه الوساوس حتى يكون متيقنا أنه قد فعلا ترك السجدة الثانية. ولذلك ذكرت أن وقوع هذا في المصلين نادرا، حتى الأئمة يندر أن نسمع إمام يعني نسي السجدة الثانية. نعم قد ينسى الإمام فيقوم وينسى التشهد الأوسط، أو بدلا أن يسلم يجلس التشهد فيسلم فينسى فيقوم يظن أنها الثانية، فنعم هذا قد يقع كثيرا، أو يقع التردد هل هذه ثالثة أو رابعة. نعم، أما أن يعني ينسى السجدة الثانية، كم صلينا من صلوات في حياتنا مع الأئمة أو كنا أئمة لم يحدث منا مثل هذا الخطأ، وهذا يؤكد أن مثل هذا الخطأ قل أن يقع، وإذا حصل فغالبا ما يكون من جهة من يقع منه الوسواس، فلا يلتفت له والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الخميس أو معنا هذه المكالمة، أخت مها تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت مها.
شيخ لو سمحت بس هاي سنة القبلية، سنة الظهر القبلية هل لها موعد معين؟ هل هي فعلا
كيف أخت مها؟
هل سنة الظهر القبلية لها موعد محدد أنها هي لازم بين الأذان والإقامة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت مها، تسمع إن شاء الله جميعا الشيخ.
شكرا.
أيها نعود فضل الشيخ، سؤال الخميس بالنسبة يقول من نام في خطبة الجمعة هل ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء مرة أخرى؟
من نام في خطبة الجمعة وكان نومه نوما يسيرا كان يخفق رأسه كان يخفق رأسه وهو جالس ويكون متمكنا في جلوسه، فمثل هذا إن حصل فإن صلاته صحيحة إن صلى، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون مع رسول الله صلى جلوسا في المسجد ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون فإذا كان هذا عن جلوس وحصل لي شيء يسير من الوقت ولم يستغرق صاحبه في النوم فمثل هذا اليسير والله أعلم فإن وضوءه لم ينتقض بمثل هذا النوم. أما إن نام نوما عميقا بحيث أنه لم يشعر أبدا بمن حوله أو سمع له الغطيط في نومه وهو نوم المستغرق الذي يذهب معه الحس، فمثل هذا عليه أن يذهب فيتوضأ ثم يرجع ويتم صلاته مع جماعة المسلمين في المسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت مها تقول صلاة راتبة الظهر القبلية هل لها موعد محدد مثلا أن تكون بين الأذان والإقامة؟
موعد صلاة وسن وراتبة الظهر القبلية أن تؤدى قبل أداء الفريضة، وهذا يختلف باختلاف حال المصلي لصلاة الفريضة، فقد يكون مع جماعة المسلمين فهو مرتبط بفريضة الصلاة مع جماعة المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا كان مع جماعة المسلمين في المسجد فإنه ترتبط صلاته ونافلته بوقت إقامة الصلاة، فإن كان هناك متسع لكي يأتي بالأربع ركعات أو الركعتين أتى بها، وإلا فإنه فات محلها وله أن يقضيها بعد الصلاة إن كان من المحافظين عليها. أما إن كان الرجل في محل لا يرتبط فيه مع الجماعة كالمرأة في بيتها أو كالرجل في مصلى المسجد في العمل فإنه يصلي، فإذا أقيمت الصلاة صلى وإلا فهو مرتبط مع الجماعة. إذن فهذه الحال يختلف بين كون المرأة في بيتها أو كون الرجل يصلي في بيته أو كونه في مكان ليس فيه إمام ولم تقم صلاة الجماعة الحاضرة، فهنا فوقت هذه الصلاة يكون مستمرا إلى أدائها، طبعا أدائها في وقتها، والله أعلم.
طيب الشيخ، إذا كانت المرأة مثلا في المنزل تجعل فاصل بين الراتبة والفرض؟
نعم، لا يشترط في صلاة الجماعة أن تكون في صلاة الفريضة أن تكون مقترنة بالنافلة، فيجوز لها أن تأتي بالراتبة ركعتين ثم الركعتين التي تليهما، ثم بعد ذلك إن عرض لها عارض ذهبت وأنجزت ما عليها ثم رجعت وأتت بالفريضة، فليس من شروط هذه النافلة أن تكون متوالية مع الفريضة، فيجوز الفصل بينها وبين الفريضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد، تفضلي.
الله يحييك ويحيي فضيلة الشيخ. لو سمحت فضيلة الشيخ، في بنت حبت تعطي لصديقة أمها من سنين فلوس يعني مساعدة، هي تعرف ظروف الصديقة يعني، فقالت لها خلي الفلوس هذه بيني وبينك ما تخبرين أمي. هي الصديقة ما طلبت فلوس من البنت، لكن البنت تبي تعطيها مساعدة، بس قالت لها خلي هذا الشيء بيني وبينك لا تخبرين أحد ولا أمي ولا أحد. فهل هي الصديقة خينة للأم يعني، وبتكون صدقتهم إن هي ما بتخبرها إن بنتها أعطيتها فلوس أو تعطيها فلوس كذا يعني؟ فأرجو التوضيح يعني.
إن شاء الله إن شاء الله محمد.
عشان هي صديقتها أكثر من أخته ما بتخبر.
واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله محمد.
شكرا لك.
جزاك الله خير. بوزات فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بهزات، تفضل.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال بارك الله فيك. بعض الأحيان تحصل ناس شيخ يعني يطلبوك يعني يقولون إحنا عندنا عوائل وتقطعت ابن السبل ومثل الأمور هاي، فأنت طال عمرك تعطيهم، هل هذا طال عمرك يجوز يعني ولا تكون مخالفة الولي الأمر؟ لأنه يعتبر طال عمرك بالنسبة للتسول يعني ما نعطينا الجهات الرسمية، فما أدري الحكم في هذا بارك الله يعني. لو ما عطيته يعني تأثم الله يحفظ
يعني. هذين اللي يكون مثلا في الطرق الخارجية يونك عند عائلة ويظهر أن عند عائلة وكذا يعني هذين؟
لا شيخ، بعض الأحيان في المساجد، بعض الأحيان في الأسواق العام، الله يحفظ.
نعم. عموم المتسولين أنا تقصد.
إيه نعم.
إن شاء الله. واضح. جزاك الله خير بهالزا. حياك.
الله يحفظك.
نعم. نجي فضل الشيخ محمد تقول أن المرأة أعطت لصديقة أمها يعني كما ذكرت هدية مبلغ من المال. ويعني قالت لها لا تخبري أمي. إذا لم تخبر هذه الصديقة تخبر الأم، هل تكون خائنة للأم كونها يعني صديقتها ولم تخبرها بهذه الهدية وهذا المبلغ من المال؟
بالنسبة لي كون الإنسان يساعد الناس ويعني يقدم لهم العون في الشدائد والمحن هذا أمر طيب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل أي الأعمال أحب إلى الله قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه دينا، ولن أمشي في حاجة أخي حتى أثبت له أحب إلي من اعتكف في المسجد شهرا. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فكونها تسعى بسد حاجة أختها فهذا أمر طيب ولا حرج فيه، ولكن هذا لا بد أن يراعى فيه أن يكون من مال الإنسان لا أخذا من مال غيره. فإن كان هذا المال هو مال الأم وهي أخذت من مال أمها وتخشى أن تعلم أمها بذلك فهذا خطأ منها أنها تتصرف في مال أمها أو تأخذ هذا المال من غير إذنها ثم تنفقه على المحتاجين. ففي هذه الحالة لابد على البنت أن تستأذن من أمها أنها أخذت المال وأهدتها أو أعطتها لمحتاجة، ولا يلزمها أن تذكر هذه المرأة. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤال طويل عمرك، في وقت الصلاة يعني الأذان يؤذن، خلص الأذان في نفس ثانية إني أقيم الصلاة، فهمت؟ فهل توجد قراءة القرآن أو يعني يجوز السفر ولين لغاية الإقامة؟
إن شاء الله.
هل أفضل يعني قراءة القرآن أو يعني الاستغفار والدعاء؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. إن شاء الله. استمرت فضل الشيخ. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة، تفضل.
حيا الله الشيخ سالم.
حياك الله.
عندي سؤال والله. أنا بعض الأحيان أكون مثلا أي مكيسة أو أكون أي تعبان من شغل برا أو شيء، وأرجع مثلا صلاة مثلا الظهر أقضيها العصر، شو يعني وقت صلاة مثلا الظهر والعصر أوقف أصليها يكون مثلا فجأة يأذن المغرب، أوقف عند الأذان إني ما أخليها وأتغيّد بخلص الأذان
وأنت تصلي العصر أذن المغرب
مثلا أصلي تقضي مثلا الظهر والعصر ووقت المغرب قريب يعني يكون
إن شاء الله. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة. أسمع إن شاء الله رد. حياك نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال بهزاء يقول بالنسبة للمتسولين يقول كيف أتعامل معهم، هل أعطيهم أو أكون مخالف لولي الأمر؟
التعامل مع المتسولين يكون من خلال توجيههم إلى الجمعيات الخيرية، فالتسول ممنوع وهناك جهات مختصة تبحث في حاجتهم و ما عندهم، والأصل توجيههم إلى الجمعيات الخيرية وعدم إعانتهم في ذلك، لأن هذا في الحقيقة فيه يترتب عليه مفاسد كثيرة. وإن حصل أنه وجه الجهات المسؤولة إلى منع مثل هذا الأمر بخصوص هذا الرجل، فلو فعل ذلك فإن ذلك لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول بين الأذان والإقامة ما أفضل عمل، هل قراءة القرآن، هل الذكر أو الدعاء أو الصلاة؟
بين الأذان والإقامة هناك أفعال مشروعة، ومن هذه الأفعال المشروعة الصلاة أو الدعاء هذا مما هو منصوص عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فإن كان الوقت متسع فيه سعة فليصلي النافلة والراتبة ثم ذلك يدعو، فإن كان هناك وقت قرأ القرآن، وإن لم يتسع الوقت إلا للصلاة والدعاء بدأ بالصلاة ثم بعد ذلك دعا. فإن لم يتيسر له وقت أو كانت به حاجة فإنه يستغل الوقت في الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال أبو خليفة، الشيخ يقول إذا مثلا كنت يقول متعب وأخرت يقول للظهر إلى وقت العصر، يقول صليت العصر مع الظهر جمعا قريب من وقت المغرب وأذن يقول علي المغرب وأنا أصلي العصر،
تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت معدود عند العلماء من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال فويل للمصلين، فويل للمصلين. فتأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقت الصلاة معدود من الكبائر، إلا إذا كان ذلك لعذر مباح مشروع، والأعذار المباحة معلومة وهي السفر أو المطر أو الجمع لمن كان محتاجا لعذر بشرط أن لا يكون دائم، بشرط أن لا يكون ذلك دائما، كالذي كالطبيب الذي يجري عملية وسيمضي عليه الوقت حتى يخرج، والمريض إذا دخل عملية ونحو ذلك. فإن حصل و أخر الصلاة حتى قارب وقت صلاة المغرب فإنه يبدأ بصلاة الظهر ثم يصلي العصر، ولو كان ذلك في وقت النهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وعليه فإنه لا يؤخر الصلاة وإنما يبادر، وذلك وقت مستثنى من وقت التحريم، أي وقت غروب الشمس، هذا مستثنى وهو أداء الفريضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.